قال رحمه الله: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع ابن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
هذا الحديث الشريف فيه مسألة من مسائل الصلاة، فاعتنى المصنف رحمه الله بذكره في باب صفة الصلاة. وهذه المسألة أن الغالب في النساء أنهن يحتجن إلى حفظ الأولاد والصغار، فجاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت سنته بالتيسير والتسهيل عليهن بحمل الصغير أثناء الصلاة. وقد وقعت هذه الحادثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، وكانت الصلاة صلاة فرض، خلافاً لمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة في صلاة النافلة. وقد جاء في بعض الروايات أنها صلاة الظهر أو العصر، وجاء في بعض الروايات أنها صلاة الفجر. حملها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه برحمة النبوة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وحملها بشفقة الأبوة، وقد كان عليه الصلاة والسلام أكمل والد لولد وأحفظ للعهد بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. كانت العرب في جاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياء تستنكف عن حمل الأطفال من النساء، وكانوا ربما يحصل منهم احتقار وعيب على من يفعل ذلك، فجاءت هذه الشريعة السمحة، وجاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم بحمل الأطفال من البنات، فحملها عليه الصلاة والسلام في أشرف المقامات وأعظم العبادات وهي الصلاة. حملها واقفا بين يدي ربه يتلو آياته ويتأمل لعظاته، ومع هذا كله لم يشغل عن خشوعه في صلاته صلوات الله وسلامه عليه. وذكر بعض العلماء والأئمة رحمهم الله من أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أمامة بنت زينب، وكذلك هي أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع رضي الله عنه وأرضاه، كان يحبها ويعطف عليها، خاصة بعد موت أمها سنة 8 من الهجرة. فكان عليه الصلاة والسلام يحبها حبا شديدا صلوات الله وسلامه عليه. يقول أبو قتادة الحارث بن ربعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدمت معنا ترجمته،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة.
كان يصلي وهو حامل أمامة، كان تدل على الدوام والاستمرار، وهذا يحتمل أنه وقع منه ذلك أكثر من مرة صلوات الله وسلامه عليه. وكان الصغير ربما تعلق به بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وعند الذين يقولون إنه يجوز حمل الأطفال في النافلة دون الفريضة، يقولون إنه كان يصلي صلاة النافلة كما ذكرنا. نعم،
كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس.
وهو حامل، الحمل منه عليه الصلاة والسلام ذكره بعض العلماء رحمه الله أنه كان يحملها على عاتقيه صلوات الله وسلامه عليه، والعاتق من مفصل الكتف إلى عظام الترقوة، فكانت في هذا الموضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يركع أو وضعها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وقيل إنها كانت تنزل هي بنفسها، وظاهر الحديث أنه كان يضعها صلوات الله وسلامه عليه. وقال بعض العلماء إنها كانت تتشبث به راكعا، فإذا رفع رأسه من الركوع ثم نزل للسجود وضعها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه.
فإذا سجد وضعها،
فإذا سجد وضعها، إذا سجد يعني إذا أراد أن يسجد وضعها. قوله وضعها حركة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه كان ينزلها من على كتفيه صلوات الله وسلامه عليه. وفائدة قوله رضي الله عنه وضعها أنه يستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك في الصلاة، بخلاف لما أراد أن يقوم، فإنه لما أراد أن يقوم في الرواية حملها، وهذا يدل أيضا على أنه كان يتحرك، بمعنى أنه كان يفعل فعلا خارجا عن الصلاة. وأما على القول الآخر الذي يشدد في هذا يقول إنها كان إذا سجد نزلت هي من نفسها، وحينئذ لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم حركة، فإذا أراد أن يرفع تهيأ للرفع فرقت على كتفيه عليه الصلاة والسلام، ولم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فلما قال وضعها وحملها دل على جواز الحركة اليسيرة وأنها لا تبطل الصلاة. والسؤال هنا كيف يتحرك عليه الصلاة والسلام هذه الحركة؟ يخرجه بعض العلماء على أحد وجهين، إما أنه فعل يسير فيغتفر، والأفعال اليسيرة في الصلاة مغتفرة، وإما وهو قول ثان يتخرج بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا تشريعا للأمة، فإن النساء إذا غلبهن الأطفال لم تستطع الواحدة أن تصلي، فلو أنها قامت تصلي فأصبح الصبي يعبث يمينا وشمالا أو خافت عليه فإنه يذهب خشوعها ولا تستطيع أن تتدبر ما هي فيه من أمن شأن الصلاة وأمر الصلاة. وحينئذ ارتكبت المفسدة اليسيرة والحركة اليسيرة لمصلحة عظمى وهي الخشوع في الصلاة، فإنها إذا حملت صبيها وحملت صغيرها على كتفيها استقر الصبي ولم يزعجها ولم يؤذها، وكذلك أيضا اطمأنت أن صبيها محفوظا بإذن الله، وحينئذ تحصل مصلحة عظمى وهي مصلحة الخشوع في الصلاة. والخشوع في الصلاة أمره عظيم، وهو الذي رتب الله عليه الفلاح، كما قال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فهذا يرجع إلى مصلحة الخشوع وهي أعظم مصالح الصلاة، لأن العبد لا حظ له في صلاته إلا بقدر ما خشع، فلو أنها تركت الصبي فحينئذ لا يمكن أن تخشع ولا يحصل الخشوع منها إلا شيئا يسيرا. وسيأتي إن شاء الله في حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه في قصة منبر النبي صلى الله عليه وسلم، حينما صنع للنبي صلى الله عليه وسلم وقام عليه يوم الجمعة وكبر صلوات الله وسلامه عليه، ثم قرأ ثم ركع وهو على المنبر، ثم رفع ثم نزل القهقرى ثم سجد في أصل المنبر. سيأتي إن شاء الله بيان أحكام الحركات في الصلاة، لكن هذا الحديث مخرج على هذا الوجه. نعم.